أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. في أثناء تصفحنا لكتاب التحذير من فتنة التكفير لعلي بن حسن بن عبد الحميد الأشري كنت قد ذكرته نقل عن ابن حزم كلاما لم أجده في المحنث الموضع الذي أحال عليه المؤلف وهو علي بن حسن، فقد قال في المحلة، قال ابن حزم في المحلة 41: الكفر صفة من جحد شيئا مما افترض الله تعالى الإيمان به بعد قيام الحجة عليه ببلوغ الحق إليه، واكتفى بهذا القدر. وذكرت أنني لم أجد هذه العبارة لا في الصفحة، لا في هذه الصفحة المذكورة ولا في كتاب المحلى. بمراجعة شهادة الكتاب موسوعة ابن حزم ما وجدت هذه العبارة أبدا، وقلت في حينه المنقول عن ابن حزم هذه العبارة في الفصل الجزء الأول صفحة 12: كل من كفر بما بلغه وصح عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أجمع عليه المؤمنون مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر. وبينت أن هناك اختلافا واضحا بين العبارتين، فعبارة الفصل تبين لونا من ألوان الكفر، أما العبارة التي ذكرها علي بن حسن وعزاها للمحلى فهذه تعريف للكفر، تعريف للكفر. وبينت في فيه أيضا أن ابن حزم قال في الإحكام: لا خلاف بين اثنين من المسلمين أن من حكم بحكم الإنجيل مما لم يأت بالنص عليه وحي في شريعة الإسلام فإنه كافر مشرك خارج عن الإسلام. ثم بعد ذلك بيّن لي أحد إخواننا أنه عثر على هذه العبارة في كتاب الإحكام في أصول الأحكام، ولكنها بترت. وسأذكر لكم الجزء المذكور، ورغم أنني قرأت بل ذاكرت الإحكام أكثر من 3 مرات، ومع ذلك لم يخطر على بالي أن أرجع إلى هذه العبارة، باعتبار أن عقيدة ابن حزم وفي مسائل الإيمان وفي غيرها واضحة في ذهني. فعندما أحالني الأخ على الإحكام وجدت هذه العبارة. طبعا علي بن حسن يبين في هذا الكتاب كما أشرت سابقا أن الكفر هو الجحود، وقد بينت لكم أنه وغيره يعتقدون هذا المعتقد، وأنه دلس في توبته. الأستاذ الضال وفقه الله للحق يقول: هم يقولون إن علي بن حسن تاب وهو لم يتب من أي شيء يتوب. أنا بينت هذا جيدا حين قرأت توبته وبينت ما فيها من تدليس. وتكفينا على كل حال شهادة هذا الضال أنه لم يتب لنعرف أنه لم يلتزم بفتوى اللجنة الدائمة التي بعث مراد شكري الذي ألف هذا الكتاب والقائم على ومن قرأه وقام على طبعه هو علي بن حسن بن عبد الحميد، دعتهما إلى التوبة، فهو إلى الآن لم يتب، لكنه استخدم التدليس ليوهم القارئ أنه راجع عما في هذا الكتاب. تأمل العبارة التي ذكرها ابن حزم رحمه الله وانظر إلى الجزء الذي ذكره علي بن حسن. قال ابن حزم في الإحكام، الإحكام في أصول الأحكام الجزء الأول صفحة 50: وهو أي الكفر، وهو أي الكفر صفة من جحد شيئا مما افترض الله تعالى الإيمان به بعد قيام الحجة عليه ببلوغ الحق إليه. مش هذا اللي نقل علي بن حسن بنفس الكلمات؟ قد يقول قائل: ربما أخطأ أو غفل فعزى كلام ابن حزم إلى المحلى وهو نقله من الإحكام، هذا لا ينفي عنه التدليس. انظر إلى بقية الكلام، حقر الكلام الأول والثاني. قال ابن حزم: هو أي الكفر صفة من جحد شيئا مما افترض الله تعالى الإيمان به بعد قيام الحجة عليه ببلوغ الحق إليه بقلبه دون لسانه، أو بلسانه دون قلبه، أو بهما معا، أو عمل عملا جاء النص بأنه مخرج له بذلك عن اسم الإيمان. تبع دار الآفاق البليلة بيروت. يبقى شوف هو حذف من أي موضع؟ بقلبه دون لسانه، أو بلسانه دون قلبه، أو بلسانه دون قلبه، لأن الفتاوى التي تنقل إلينا من هناك أنهم لا يكفرون ساب الله عز وجل، ولا ساب رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا ساب الشريعة إلا بأن يستحل ذلك بقلبه. فطبعا هذه العبارة تخالف ما هم عليه، لأن الجحود عندهم جحود إيه؟ قلب. بقلبه دون لسانه، أو بلسانه دون قلبه، أو بهما جميعا، أو عمل عملا جاء النص بأنه مخرج له بذلك عن اسم الإيمان. فهل عبارة ابن حزم كهذه العبارة التي نقلها علي بن حسن، أم أن عليا حذف النطق تقريبا ولا يهتم إلا بمسألة الجحود؟ وهذا يدل على تدليس هذا الرجل الذي أثبته مرارا من خلال قراءتي معكم لهذا الكتاب. فهذا رجل مدلس، وعندنا أو وهو يستشهد ببعض الكتب التي ليست عندنا أو في متناول أيدينا، والكتب التي في متناول أيدينا بينا من خلالها أنه دلس على ابن تيمية، ودلس على ابن القيم، ودلس على ابن حزم، ودلس على محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمة الله عليهم جميعا. فهذا إذن إنسان مدلس، لا يحل لنا أن نعتمد كلامه إلا بعد المراجعة، إلا بعد المراجعة. وأما ما حاول أن يلقيه في أذهان قرائه، وما يحاول هذا الضال عندنا في مصر أن يلقيه في أذهان قرائه أيضا، من أن محمد ابن إبراهيم آل الشيخ له تفصيل يعرفه تلاميذه، فكلام الرجل واضح لا يترك تعليقا لمعلق ولا شغبا لمشاغب، كلامه واضح. ولعل الذين نقلوا هذا التفصيل مرادهم أنه هناك فارق بين الحكم في مسألة بعينها أو في غيرها من المسائل، كما سيأتي بيانه إن شاء الله عز وجل. لكن هذا هو الكلام المعتمد، ولا يحتاج معه إلى تفصيل، لأنه كلام مفصل ليس كلاما مجملا. فإذا إذا ثبت أن علي بن حسن يدلس عن العلماء ليلقي في أذهان القراء بعقيدته التي اتهمته فيها اللجنة الدائمة بأنها عقيدة الجهمية، فينبغي علينا أن نحرص كل الحرص عندما نقرأ هذه النقلات التي ينقلها عن 30 صلاة. هذه مسألة أردت أن أبينها. نأتي يقول كلام ابن حزم يحتاج إلى توضيح، وما الذي دلسه علي بن حسن ولأي غرض وقع في هذا التدليس؟ أنا بينت حين تصفحت معكم الرسالة أن الكفر عند هؤلاء هو جحود، هو الجحود، والجحود بالقلب، والجحود بالقلب. ولذلك لما أتوا إلى ساب الله وساب الرسول صلى الله عليه وسلم اشترطوا أن يكون مستحلا، والاستحلال لا يعرف إلا بالقلب أو بقوله أنا مستحل، وإنما بنوا ذلك على أصلهم الذي أصلوه وهو أصل الجهمية، أن الكفر لا يكون إلا بجحود القلب. ولذلك حذف عبارة ابن حزم بجحود الحق، سواء كان هذا الجحود بالقلب فقط أو باللسان فقط، باللسان طبعا لا اعتراض، أو بالقلب واللسان معا. أو عمل عملا جاء النص بأنه كفر، أو جاء النص بإزالة اسم الإيمان عمن عمل هذا العمل. واضح؟ عبارة ابن حزم بإزالة اسم الإيمان أهي. وهذا في كتاب الإحكام زي ما قلت في الجزء الأول صفحة 50، بقلبه دون لسانه، أو بلسانه دون قلبه، أو بهما معا، أو عمل عملا جاء النص بأنه مخرج له بذلك عن اسم الإيمان. واضح يا أخوانا؟ يعني مسألة العمل إذن لا مدخل لها في أمر التكفير. حتى الأمثلة التي يضربونها كما فعل علي بن حسن وكما فعل خالد العنبري وكما فعل غيرهما، إذا أتوا إلى الأعمال الكفرية قالوا الأعمال التي تدل على الاعتقاد، تدل على الجحود، كالاستهزاء بالله عز وجل، أو الاستهزاء برسوله صلى الله عليه وسلم، أو تنفيق المصحف وما إلى ذلك. فتجدهم في فتاواهم يزعمون أن ساب الله وساب رسوله صلى الله عليه وسلم لا يكفران إلا إذا استحل، وقد بينت أن الإجماع على خلاف ذلك. ثم يقول في مصنفاتهم لإرضاء القارئ والتدريس عليه أو تفويت الأمر عليه، يقول الكفر، الكفر يكون اعتقاديا ويكون قوليا ويكون عمليا. قوليا كسب الله عز وجل أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم، أو الاستهزاء بالله أو بالرسول أو بالشريعة وما إلى ذلك. أخبرك؟ لكن في مجال في مقام الفتوى يشترطون الاستحلال. وأما كفر العمل عندهم فما دل على الاعتقاد. وقد ذكرت لكم سابقا ما دار بيني وبين هذا الضال، هدانا الله وإياه، حين قرأ كلام ابن القيم: الكفر عند السلف من الصحابة والتابعين ينقسم إلى كفر اعتقادي وهو مخرج من الملة، وإلى كفر عملي منه ما هو مخرج من الملة ومنه ما ليس مخرجا من الملة. ما هو مخرج من الملة كالاستهزاء بالله أو برسوله أو قتل نبي أو تمزيق المصحف، يبقى هذه ذكرت في معرض الإيه؟ التمثيل. فلما سألته ما هو الضابط الذي نفرق به بين الكفر العملي المخرج من الملة وبين الكفر العملي الذي لا يخرج من الملة، قال: الذي يخرج من الملة ما كان مرتبطا بالاعتقاد. قلت له: إذن هذه التقسيمة قد انهارت، أنت هجدت هذه التقسيمة، لأنه إن كان مرتبطا بالاعتقاد فكفره هنا ليس مرتبطا بالعمل بأي حال من الأحوال، وإنما دل العمل على الاعتقاد، كان ينبغي أن يكون ملحقا بالقسم الأول وهو الكفر الاعتقادي. ولماذا لا نقول كما قال، إذا كانت هذه التقسيمة هي مذهب سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين، ونحن نعلم أن الصحابة رضي الله عنهم كفروا تارك الصلاة كسلا بغير اعتقاد، أليس من الأدق أن نقول ضابط ذلك الدليل من النص أو الإجماع؟ الدليل من النص أو الإجماع هو يروج على إخوانه كلاما لا يدري مغبته، يقول لهم إن لفظة الكفر إذا أتت في الشرع هم يقولون الأصل فيها أنها الكفر الأكبر، الأصل فيها أنها الكفر الأكبر، إلا أن يدل على ذلك دليل. هذا قولنا، ولكن هذا خطأ يا أخوان، هذا معتقد الخوارج. لكن إذا أطلقت لفظة الكفر فهي تحتمل الكفر الأكبر وتحتمل الكفر الأصغر. وللأمانة العلمية نقلت إليكم كلام الأمير الصنعاني رحمه الله في العمدة في حاشيته على كتاب ابن دقيق العيد رحمه الله، الأحكام شرح عمدة الأحكام، ففي حاشيته قال: ولفظة الكفر لفظة مشتركة بين الكفر الأكبر وبين الكفر الأصغر. وبينت مغبة هذا القول، وأن الصواب ما ذكره الحافظ في الفتح وغيره من أهل العلم أن لفظة الكفر عند الإطلاق تحمل على الكفر الأكبر ما لم يصرفها عنها عن الكفر الأكبر صارف من النص أو الإجماع. طيب ما هي مغبة القول؟ لأن لفظة الكفر من الألفاظ المشتركة بين الكفر الأكبر والأصغر. مغبة ذلك أننا إذا قلنا لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فهذه لفظة مجملة لأنها لفظة مشتركة، هم جعلوها كذلك، جعلوها لفظة مشتركة بين الكفر الأكبر الذي يخرج من الملة وبين الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة. يعني قد يراد بها الكفر الحقيقي أو الكفر المخرج من الملة، وقد يراد بها الإسلام مع الطعن في من وقع في المخالفة التي جاء فيها النص. يبقى هذه لفظة مشتركة بين معنيين متضادين، صح ولا مش صح؟ إذن هي لفظة مجملة، لفظة مجملة. فمن الذي جعلنا نحملها على الكفر الأكبر؟ ليس أمامه إلا أن يقول الإجماع على أن المراد بهذه اللفظة في هذا الموضع، أعني قوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، كلمة كفر مخرجة من الملة لأن الأمة أجمعت على ذلك. إذا القرآن لا دلالة فيه على هذه الأمور، وإنما الدلالة كانت من الإيه؟ كانت من الإجماع، كانت من الإيه؟ من الإجماع. وهذه مصيبة المصائب، أولا لأمرين، أولهما أن الإجماع لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان بعد النبي عليه الصلاة والسلام كما هو معروف في أصول الفقه. ثانيا أننا إذا قلنا تفسير هذه اللفظة على أنها الكفر الأكبر مرده إلى الإجماع، نحن نعلم أن هناك من أهل العلم من ينكر حجية الإجماع أصلا، ومنهم من يثبت حجية الإجماع ولكنه يجزم بأنه يستحيل إثباته، يستحيل إثباته. وينكرون في هذا الموضع كلام الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله حين قال من ادعى الإجماع فهو كاذب وما يدريه لعله مختلف، لعله مختلف. يبقى إذا المسألة دي ستقود إلى أن قواطع القرآن ليست على ما ظننا، وإلى أن المرض إنما هو إلى الإجماع. هذا ما أردت أن أبينه في هذا الإيه؟ في هذا الموضع. فهو حين يقول هذا لا يمكن، لا يمكن أن نعتقد هذا عن أبي محمد بن حزم رحمه الله، لكنها كلمات تبصر عنه وتنسب إليه رحمه الله، إذ أن عقيدته في الإيمان عقيدة السلف الصالح. فلما يجي يقول لك إن الأعمال المكفرة هي ما كانت مرتبطة بالاعتقاد، إذن هو رد الأمر إلى إيه؟ إلى الاعتقاد، ما تدل على الجحود. يبقى إذن هو رد الأمر إلى الإيه؟ إلى الجحود. أنت حين أنا قلت لهذا الرجل أليس من الأدق أن نقول الضابط في ذلك النص والإجماع؟ إن قلنا إن هذا تقسيم السلف الصالح من الصحابة والتابعين كما ذكر ابن القيم في كتاب الصلاة، ألم يكفر أكثر السلف من الصحابة والتابعين تارك الصلاة؟ كيف يستقيم هذا الأمر؟ كيف يستقيم أن ندعي أن هذا هو تقسيم السلف، وأن المراد بالكفر المخرج من الملة العملي ما كان مرتبطا بالاعتقاد؟ بغض النظر، يعني أنا أريد منك أن تنسى الراجحة في مسألة تكفير تارك الصلاة، لا، يعني الآن نحضر أصولا، أصول الاعتقاد عند أهل السنة، فعند تحريم أصول لا ينبغي أن نلتفت إلى الحكم كحكم، ولكن هذا فقط يجعلنا نتساءل إن كان الأمر على ما ذكره هؤلاء، كيف كفر أكثر السلف من الصحابة والتابعين تارك الصلاة؟ كيف تكفروه؟ إن ادعوا أنهم أرادوا بذلك كفرا دون كفر فقد خطأوا أهل العلم على مر العصور، وادعوا أنهم لم يفهموا مراد الصحابة رضي الله عنهم ووقعوا في تجهيل حتى طائفة من علمائنا الأحياء، علماء السنة كالشيخ العزيز بن باز والشيخ محمد بن صالح العثيمين وغيرهما. لا يقولن قائل إن محمد بن صالح العثيمين لا يكفر من ترك فرضا أو فرضين، وإنما يكفر من تركها بالكلية. ليس الغرض أن نحرر حكم تارك الصلاة، ولكن الغرض أن نبين أن أكثر الصحابة رحمه الله من السلف والتابعين، من الصحابة أكثر السلف من الصحابة والتابعين، إن كانوا قد ذهبوا إلى تكفير تارك الصلاة كفلا، أليس من الأدق أن نقول الدليل أو الضابط الذي يفرق بين الكفر العملي الأصغر والكفر العملي الأكبر النص أو الإجماع؟ لما قلت له هذا قال أين الدليل؟ من الذي قال إن أكثر السلف من الصحابة والتابعين يكفرون تارك الصلاة؟ قلت له هذا كلام ابن تيمية رحمه الله. فلما قرأ الكلام قال ما في تكفير تارك الصلاة مشكلة، هذه ما فيها مشكلة، ما فيها مشكلة. أنت تعرض لنا وتقول إن هذا مذهب الخوارج، ودارة تقول فيه شبه من مذهب الخوارج، ودارة تقول مذهب المعتزلة، ودارة فيه شبه من مذهب المعتزلة وما إلى ذلك. وبعد كل هذا الكفاح تقول ما في اختلاف في تارك الصلاة مشكلة، واعترف بهذا في دروسه. فأين تقع هذه المسألة في الأصول التي أصلوها؟ أن كثير من الصحابة بل لا يعلم عن صحابي واحد خلاف ذلك أنهم كفروا تارك الصلاة كفلا. أين موقع هذه المسألة من خلال الأصول التي أصلوها؟ فالكفر عندهم، وكما سيخلص خالد العنبري أيضا إلى أن الكفر هو الإيه؟ الجحود، وإلى أن الكفر العملي ما كان مرتبطا بالجحود كتنزيق المصحف وسب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم وما إلى ذلك. وهذا هو عين ما طلبت اللجنة الدائمة من علي بن حسن والمؤلف الكتاب مراد شكري أن يتوبا منه. فلما كان الكفر عندهم كفر جحود بالقلب حذف علي بن حسن هذه العبارة، سواء كان ذلك بقلبه دون لسانه أو بلسانه دون قلبه أو بالاثنين معا أو عمل عملا جاء النص بخروجه عن اسم الإيمان. واضح الكلام ده قلنا؟ فإذا ده تدليس أثبتناه عن علي بن حسن في عدة مواضع دلت على الشيخ الثاني تيمية رحمه الله، وهو يقول وراجع جيم كذا صفحة كذا وجيم كذا صفحة كذا وجيم كذا صفحة كذا، ستجد حين المراجعة أن هذه الأمور لا علاقة لها بالموضوع، بل منها ما يؤيد كلامنا. وحين تكلم عن تقسيمة ابن القيم في كتاب الصلاة ركب تركيبة عجيبة يتبين من خلالها القارئ أو يفهم من خلالها القارئ أن الكفر هو كفر الجحود فقط. كيف يتخول ذلك من ابن القيم وهو يحكي مذهب الكثير من السلف ومن الصحابة بأنهم ذهبوا إلى تكفير تارك الصلاة؟ هذه نقطة ينبغي أن تكون واضحة في أذهاننا. النقطة الثانية وهي بين يدي رسالة خالد العنبري وحاول أن يشنع على الذين فرقوا بين الحكم في مسألة واحدة بغير ما أنزل الله وبين الحكم في جميع المسائل، وينكر هذا التفريق ويزعم أن الإجماع على خلافه، تخبرك، وينقل عن طائفة من علمائنا. طبعا في خلال هذا الكلام سيؤتى أو سيدندن حول عبارة ابن عباس رضي الله عنهما كفر دون كفر، كفر دون كفر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقال صلى الله عليه وسلم سنتان في أمتي هما بهم كفر الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. وقال صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: يا رسول الله ومن؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. فهناك الكفر الاعتقادي، وهناك الايه؟ الكفر العملي. كما دام هذا الرجل يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، ويعتقد او يؤمن بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم جملة وعلى الغيب. يعني ايه جملة وعلى الغيب؟ يعني ايه؟ يعني يقر بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم جملة واحدة بغير ان ايه؟ ان يتصفح جميع الاحكام التي جاء بها صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ وعلى الغيب. فهذا يقود الى ايمان تفصيلي، انه ما دام قد اقر بان كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الصواب وهو الدين الذي نزل من عند الله عز وجل، إذن في كل حكم سيكون مقرا بذلك. هذا وإن فعل ما فعل أو وقع في أمور عملية من أمور الشرك، لا يكون بذلك مشركا أو كافرا كفرا مخرجا عن الملة حتى يستحب. هكذا يقولون، حتى إيه؟ حتى يستحب. فإذا قلت لهم: أسألكم سؤالين، هذه الآيات كقوله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، يقولون: ينبغي أن تحمل مجملات أقوال العلماء على تفصيلاتهم في مواضع أخرى. وهو أنهم نقلوا في قول الله عز وجل أو عند قول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، تقبلت فجعلوا هذه كتلك. بل إن خالد العنبري جعل هذه الآية أعني: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم إلى آخره، من الشبهات التي نحتج بها نحن. وطالبنا بأن نعود إلى التفصيل وإلى كلام ابن عباس: كفر دون كفر. خلي بالك من الكلام ده، واخد بالك؟ طريقة القوم، هذه طريقة القوم، ليس كمن كفر بالله ورسوله. من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يخرج عن الإسلام إلا إن جحد، إلا إن إيه؟ إلا إن جحد. ومنهم من يقول: أو عمل عملا يدل على الجحود، يدل على الجحود. فإن قلنا لهم: الله يا إخواننا، وماذا ستفعلون بقول الله عز وجل في هذا الموضع والآخر والثالث والرابع؟ قالوا: صدق عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حين تحدث عن الخوارج فقال: يجعلون الآيات التي وردت في المشركين يجعلونها في المسلمين. خلي بالك من الامور دي، يجعلون الايات التي وردت في المشركين، جاءوا الى الايات التي وردت في المشركين فجعلوها في الايه؟ فجعلوها في المسلمين. الله. طيب، وماذا تفعلون بكلام اهل العلم التفصيل الذي لا محيد عنه والذي لا بد منه في فهم كلام اهل العلم؟ هو قولة ابن عباس التي تابعته عليها الامة: كفر دون كفر. اذا هيا بنا لنطبق ذلك على الاستغاثة بغير الله والنذر لغير الله والذبح لغير الله والطواف حول الأضرحة وما إلى ذلك. ماذا تقولون فيه؟ إن قالوا: أبدا، هذا من الشرك الأكبر، ما دليله؟ فيحتجون بالآيات التي وردت في المشركين. إذن هم أتوا بالآيات التي وردت في أهل الشرك وجعلوها في أهل الإيه؟ في أهل الإسلام. أم ينبغي إن أردنا أن نطبق قواعدهم أن نقول: هؤلاء ليسوا معتقدين عقيدة أهل الشرك، بل يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ الله. سيقول لك: ويتخذون الوصائف، وقد نعى الله عز وجل على المشركين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلف. فسيقال لهم هناك فارق، لقد أشرك هؤلاء برب العزة في الربوبية وأشركوا به في الألوهية، أجعل الآلهة إلها واحدا؟ ها، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ وكذلك إبراهيم عليه السلام قال هذا ربي، يبقى كان الكلام في الإيه؟ في الربوبية. فهؤلاء كانوا يشركون في الربوبية ويشركون في الألوهية. وأنت لو أتيت بواحد من المعاصرين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ووضعت على رأسه السيف على رقبته وقلت له قل أشهد أن مع الله آلهة أخرى، لا يمكن أن يقول هذا، لا يمكن أن يقول هذا. ولو قالها فسيتأول، وتأوله صحيح أنه قالها تحت السيف، وأنه ما قالها إلا مكرها. فكيف يفعلون بهذا المثال؟ حتى طبعا تقول محمد عبد المقصود يؤلف لنا أمثلة من عند نفسه ما قال بها أحد من أهل العلم، فهذا والله ليس تأليفا من عند نفسي، بل قالها عالم جليل وهو العلامة محمد ابن إسماعيل الأمير الصنعاني رحمه الله. وخذ بالك مما سأقرأه لك، هذا الكتاب اسمه الرسائل السلفية للإمام الشوكاني رحمه الله، وقد أرسل إليه رجل يسأله يقول الإمام الشوكاني رحمه الله وبعد، فإنه وصل إلى الحقير الجاني محمد بن علي الشوكاني غفر الله له ذنوبه وسقر عن عيون الناس عيوبه، سؤال عالم مثقال عارف بما قد قيل وما يقال في مدارك الحرام والحلال عند اختلاف الأقوال وتباين آراء الرجال، وهو العلامة الفهامة الأفخم محمد بن أحمد بن محمد مشحن أو مشمس، ما عنديش لم أضف هذه اللفظة، أكثر الله فوائده ومد على أهل العلم موائده. وحاصل السؤال هو عن التوسل بالأموات المشهورين بالفضل وكذلك الأحياء والاستغاثة بهم ومناجاتهم عند الحاجة، من نحو على الله وعليك يا فلان، وأنا بالله وبك، وما يشابه ذلك، وتعظيم قبورهم واعتقاد أن لهم قدرة على قضاء حوائج المحتاجين وإنجاح طلبات السائلين، وما حكم من فعل شيئا من ذلك، وهل يجوز قصد قبور الصالحين لتأدية الزيارة ودعاء الله عندها من غير استغاثة بهم بل بالتوسل بهم فقط؟ فأقول مستعينا بالله. الإمام الشوكاني رحمه الله جرب الاتباع وبين أن من فعل ذلك كان مشركا بالله، ثم قال إنه قد تعرض للسائل شبهة. ما هي هذه الشبهة؟ الكلام الذي قاله محمد بن إسماعيل الأمير غفر الله لنا ولك، خلي بالك وطابق بين كلامه وبين ما يقول هؤلاء، وانظر كيف رد عليه الإمام الشوكاني رحمه الله. ومن جملة قال الشوكاني ومن جملة الشبه، كلام صفحة 32 في هذه الرسالة التي بعنوان كتاب الدر النظيف في إخلاص كلمة التوحيد، ومن جملة الشبه التي عرضت لبعض أهل العلم ما جزم به السيد العلامة محمد بن إسماعيل الأمير رحمه الله تعالى في شرحه لأبياته التي قال في أولها رجعت عن النظم الذي قلت في نجدي. الشيخ محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني رحمه الله له رسالة قيمة طيبة بعنوان تطهير الاعتقاد، تطهير الاعتقاد، ذهب فيها إلى ما ذهب الإمام الشوكاني رحمه الله. ومن إحسان الظن، لأنه في هذا الكلام يخالف تماما ما قرره في هذه الرسالة، ومن إحسان الظن أن نقول هذه الرسالة هي المتأخرة وقد رجع عن كلامه الذي سيذكره الإمام الشوكاني رحمه الله. ولكن الذي يثير العجب أن الإمام الشوكاني في الجزء السابق من الرسالة نحن عن صفحة 32، نحن عند صفحة 32 في الجزء الماضي من الرسالة يجيب السائل بنفس الكلام الذي ذكره الأمير الصنعاني رحمه الله في كتابه تفسير الاعتقاد، نفس الكلام تقريبا. فإن قلت كذا قيل كذا، وإن قلت كذا قيل كذا، نفس الكلام تقريبا. فيبدو أن الشيخ الصنعاني رحمه الله لا أدري هل رجع عن هذه الرسالة أم ماذا، لكن المهم انظر إلى كيفية تقريره للحكم في هذه المسألة. قال الشوكاني رحمه الله: ومن جملة الشبه التي عرضت لبعض أهل العلم ما جزم به السيد العلامة محمد بن إسماعيل الأمير رحمه الله تعالى في شرحه لأبياته التي قال في أولها: رجعت عن النظم الذي قلت في نجدي. فما لا أدري ما الذي يقصده بنجدي، هل نسبة إلى نجد، نسبة إلى محمد بن عبد الوهاب، الله أعلم. المهم نهتم بكلامه. يقول بقى الصنعان: فإنه قال إن كفر هؤلاء المعتقلين بالأموات هو من الكفر العملي لا الكفر الجحودي، ونقل ما ورد في كفر تارك الصلاة كما ورد في الأحاديث الصحيحة وكفر تارك الحج في قوله تعالى: فإن الله غني عن العالمين، وكفر من لم يحكم بما أنزل الله كما في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ونحو ذلك من الأدلة الواردة في من زنى ومن سرق ومن أتى امرأة حائضا، اللي هي من أتى امرأة حائضا، من إيه؟ من أتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، ومن أتى امرأة حائضا فقد كفر بما أنزل على محمد، ومن أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا حديث إسناده صحيح، أخرجه أحمد وأصحاب السنن، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. خلاص يبقى شايف نفس الطريقة هي التي يسير بها هؤلاء. ونحو ذلك من الأدلة الواردة في من زنى ومن سرق ومن أتى امرأة حائضا أو امرأة في دبورها أو أتى كاهنا أو عرافا أو قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، قال: فهذه الأنواع من الكفر، وإن أطلقها الشارع على فعل هذه الكبائر فإنه لا يخرج به العبد عن الإيمان ويفارق به الملة ويباح به دمه وماله وأهله، كما ظنه من لم يفرق بين الكفرين، كما ظنه من لم يفرق بين الكفرين ولم يميز بين الأمرين. وذكر ما عقده البخاري في صحيحه من كتاب الإيمان في كفر دون كفر. الطريقة ماشية هي ولا لا؟ يبقى محمد بن إسماعيل الأمير ماشي على نفس الايه؟ المنوال. وما قاله العلامة ابن القيم أن الحكم بغير ما أنزل الله وترك الصلاة من الكفر العملي، وتحقيقه أن الكفر كفر عمل وكفر جحود وعناد. فكفر الجحود أن يكفر بما علم أن الرسول جاء به من عند الله جحودا وعنادا، فهذا يضاد الإيمان من كل وجه. وأما كفر العمل فهو نوعان: نوع يضاد الإيمان ونوع لا يضاده. ثم نقل عن ابن القيم كلاما في هذا المعنى، إن هذا الجزء هو الذي حذفه علي بن حسن حين نقل عن ابن القيم: وأما كفر العمل فهو نوعان: نوع يضاد الإيمان ونوع لا يضاده. ثم نقل عن ابن القيم كلاما في هذا المعنى. الطريقة ماشية لحد الوقت ها؟ طيب. ثم قال السيد المذكور: قلت ومن هذا، الشوكاني كاتب بن قطين يعني الكفر العملي، ومن هذا الكفر العملي من يدعو الأولياء ويحتف بهم عند الشبائب ويطوف بقبورهم ويقبل جدرانها وينذر لها بشيء من ماله، فإنه كفر عملي لا اعتقادي. فإنه مؤمن بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وباليوم الآخر. ولكن زين له الشيطان أن هؤلاء عباد الله الصالحين أو أن هؤلاء عباد الله الصالحين ينفعون ويشفعون ويضرون، فاعتقدوا ذلك كما اعتقد ذلك أهل جاهلية في الأصنام. لكن هؤلاء المعاصرين أو القبوريين، لكن هؤلاء مثبتون للتوحيد لله، لا يجعلون الأولياء آلهة، لا يجعلون الأولياء آلهة كما قاله الكفار إنكارا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعاهم إلى كلمة التوحيد، أجعل الآلهة إلها واحدة؟ فهؤلاء جعلوا لله شركاء حقيقة، فقالوا في التلبية لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فأثبتوا للأصنام شركة مع رب الأنام، وإن كانت عباراتهم الضالة لأنهم يقولون فرقوا بين الضلال وبين الكفر، فرق بين الكفر والضلال، هذا تفصيل، ويثبتون بذلك أنهم متفقهة والعياذ بالله. طيب، وإن كانت عباراتهم الضالة قد أفادت أنه لا شريك له، لأنه إذا كان يملكه وما ملك فليس شريكا له تعالى بل مملوكا. فعباد الأصنام الذين جعلوا الله أندابا واتخذوا من دونه شركاء، وتارة يقولون شفعاء يقربونهم إلى الله زلفى، بخلاف جهلة المسلمين، يقول بخلاف جهلة المسلمين الذين اعتقدوا في أوليائهم النفع والضر، فإنهم مقرون لله بالوحدانية، مقرون لله بالإيه؟ بالوحدانية وإفراده بالإلهية، وصدقوا رسله. فالذي أتوه من تعظيم الأولياء كفر عمل لا اعتقاد، فالواجب وعظهم وتعريفهم جهلهم وزجرهم ولو بالتعذير كما أمرنا. يبقى شوف هنا ايه الواجب، ايه وعظهم وان تبين لهم جهلهم، وان لزم الامر ان نعذرهم، نعذرهم كما ايه كما يقام الحد على الزاني والسارق ومأهو، ولو بالتعذير كما أمرنا بحد الزاني والشارب والسارق من أهل الكفر العملي، إلى أن قال فهذه كلها قبائح محرمة من أعمال الجاهلية، فهو من الكفر العملي. وقد ثبت أن هذه الأمة تفعل أمورا من أمور الجاهلية هي من الكفر العملي، كحديث أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي مالك الأشعري. فهذه من الكفر العملي لا تخرج به الأمة من الملة، بل هم مع إتيانهم بهذه الخصلة الجاهلية أضافهم صلى الله عليه وسلم إلى نفسه فقال من أمتي، يعني هو يلحق الأمور المسؤولة عنها بهذه الأمور. فإن قلت الكلام نزل لمحمد بن إسماعيل الأمير، فإن قلت أهل الجاهلية تقول في أصنامها أنهم يقربونهم إلى الله زلفى كما يقول القبوريون ويقولون، يعني أهل الجاهلية هؤلاء شفعاؤنا عند الله كما يقول القبوريون، قلت لا سواء، لا سواء، يفرق بين الاثنين، فإن القبوريين مثبتون للتوحيد لله قائلون أنه لا إله إلا هو، ولو ضربت عنقه على أن يقول إن الولي إله مع الله لما قالها، بل عنده اعتقاد جهل أن الولي لما أطاع الله كان له بطاعته عنده تعالى جاه به تقبل شفاعته ويرجى نفعه، لا انه اله مع الله. شايف فرق بينهم ازاي؟ بخلاف الوثني فانه امتنع عن قول لا اله الا الله حتى ضربت عنقه زاعما ان وثنه اله مع الله ويسميه ربا والها. قال يوسف عليه السلام: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار سبحانه؟ سماهم أربابا لأنهم كانوا يسمونهم بذلك، كفار أصليين كانوا يسمونهم رب الأمر، يبدأ إقرار بتوحيد التدبيرية وهكذا. فهذا إقرار بتوحيد الخالقية والرازقية ونحوهما، لا أنه إقرار بتوحيد الإلهية، لأنهم يجعلون أوثانهم أربابا كما عرفت. فهذا الكفر الجاهلي كفر اعتقاد، ومن لازمه كفر العمل، بخلاف من اعتقد في الأولياء النفع والضر مع توحيد الله والإيمان به وبرسوله وباليوم الآخر، فإنه كفر عمل. فهذا تحقيق بالغ وإيضاح لما هو الحق من غير إفراط ولا تفريط. بذي العبارة التي يختم بها هؤلاء المعاصرون كلامهم، فهذا تحقيق بالغ وإيضاح لما هو الحق من غير إفراط ولا تفريط. انتهى كلام السيد المذكور رحمه الله تعالى. هل هناك فارق بين كلام السيد المذكور رحمه الله وبين كلام هؤلاء؟ انظر الى كلام الشوكاني رحمه الله. هل فهمتم الكلام الذي قرئ عليكم؟ اللي فهمه طيب يرفع، اللي مش فهمه يرفع ايده. يعني الامام محمد بن اسماعيل الامير يريد ان يقول: الذين يستغيثون بالاموات وينذرون للاموات ويذبحون للاموات ويطوفون بأضرحتهم وقبورهم وينقطعون عندها، هؤلاء كلهم كفرهم كفر عملي وليس كفرا اعتقاديا، وما دام كفرا عمليا فهو كفر دون كفر. إن أردت أن تلحقهم بالكفار الأولين الذين أرسل الله عز وجل إليهم الرسل، لا يلحقون بهم، لا يلحقون بهم. ليه؟ بيقول لأن الكفار الأولين الأصليين كانوا يسمون آلهتهم أربابا، وكانوا يسمونهم آلهة. أأرباب متسبقون خير أم الله الواحد القهار؟ وكذلك قول إبراهيم عليه السلام هو في معرض الذنب لهم والتفكير: هذا ربي، فلما أفل قال: لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال: هذا ربي. فلما أفل قال: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال: هذا ربي هذا أكبر. يبقى عملوا بإيه؟ ربي ربي ربي، لأن هؤلاء كانوا يسمون آلهتهم أربابا. أما المسلمون الذين وقعوا في ذلك فإنهم لا يسمونهم أربابا ولا آلهة، وبرض الكفار الأصليين كانوا يسمونهم آلهة. أجعل الآلهة إلها واحدة؟ وكذلك من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ فيسمونهم آلهة. واضح؟ فهؤلاء الأولون كانوا يعتقدون أنهم آلهة مع الله وأرباب مع الله. تنتج تقول الله كان يعتقدون أنهم أرباب مع الله. أين قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله؟ سألتهم من رزقهم من يدبر الأمر لا يقولون الله. لا، هذا ليس توحيدا للربوبية، ده توحيد للخالقية والرازقية والتدبير. لكنهم كانوا يزعمون ان الرب عز وجل معه ارباب اخرى. الا خلت تقول كده، قال: لان المعاصرين الذين يفعلون هذه الفضائح يشهدون ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويؤمنون بكل ما جاء به الرسول عليه الصلاه والسلام. ولو اتيت بواحد منهم وجعلته تحت السيف لينطق او ليعترف بان الله عز وجل معه آلهة اخرى ما اعترف بذلك حتى يقتل، بينما الاولون قتلوا وابوا ان يقولوا لا اله الا الله. وخبرك الفرق بين الاثنين. وقد دل الشرع على ان الكفر كفران، ده كلام الصنعان، كفر اعتقادي وكفر عملي، والكفر الاعتقادي هو الجحود، واما الكفر العملي فهو كفر دون كفر. النبي عليه السلام قال من تركها فقد كفر، من أطع الرسل فصدقه بما يقول فقد كفر من ينزل على محمد، حائضا فقد كفر، امرأة في دبرها فقد كفر، سنتان في أمتي هما بهم كفر. وترجم الإمام البخاري في كتاب الإيمان باب كفر كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق، وهكذا. فأراد أن يؤصل بذلك أن هؤلاء حتى وإن رموا بالكفر فكفرهم كفر عملي وليس كفرا اعتقاديا. أنا أزيد من عندي زيادة أقول، وقد يقال أيضا لمحمد بن إسماعيل الأمير، وأنتم الذين كفرتموهم قد وقعتم فيما وقع فيه الخوارج، فإنهم أتوا إلى الآيات التي نزلت في أهل الأوثان فجعلوها في أهل الإيمان. وكذلك قال ابن عباس هو كفر، ولكن ليس لمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله والقضاء واليوم الآخر. ذكر ابن عباس، أنت لو سألت أي واحد من هؤلاء أنا مؤمن بالله وبالرسول عليه الصلاة والسلام وبالملائكة وبالكتب وبالرسل بنوح عليه السلام وروح واليسع وذي الكفر، كل هؤلاء انا مؤمن بهم، يبقى نفس المأخذ واحد ولا لا؟ شوف رب الامام الشوكاني رحمه الله بعد ان نقرر عم اقرأ نص صفحة دي، سنقارن بين كلام محمد بن اسماعيل الامير وكلام هؤلاء المعاصرين المخاذيل. قال الشوكاني رحمه الله: واقول هذا، طبعا الصنعاني ختم كلامه بايه؟ فهذا تحقيق بالغ وايضاح لما هو الحق من غير افراط ولا تفريط. انتهى كلامه. قال الشوكاني رحمك الله: وأقول هذا الكلام في التحقيق ليس بتحقيق بالغ، بل هو كلام متناقض متدافع، وبيانه أنه لا شك أن الكفر ينقسم إلى كفر اعتقاد وكفر عمل، لكن دعوى أن ما يفعله المعتقدون في الأموات من كفر العمل في غاية الفساد، فإنه قد ذكر في هذا البحث أن كفر من اعتقد في الأولياء كفر عمل، وهذا عجيب. كيف يقول كفر من يعتقد في الأولياء ويسمي ذلك اعتقادا ثم يقول إنه من الكفر العملي؟ تقبلك من اعتقد في الأولياء ثم يقول إنه كفر عملي؟ طبعا هو يقول كفر من اعتقد في الاولياء، لانه يقول لك غالب حال الناس كده انهم يعتقدون في الاولياء، لكن انظر الى ما قراه الشوكاني، يعني بيقول انت متناقض، ازاي تقول ان دول يعتقدون في الاولياء ثم تقول هذا كفر عمل وانت تقر بانهم يعتقدون؟ وهل هذا الا التناقض البحث والتدافع الخالص؟ انظر كيف ذكر في اول البحث ان كفر من يدعو الاولياء ويحتف بهم عند الشدائد ويطوف بقبورهم ويقبل جدرانها وينذر لها بشيء من ماله هو كفر عملي. فليس شعري ده كفر عمله هو يقول الشوكاني فليس شعري ما هو الحامل له على الدعاء والاستغاثة وتقدير الجبران ونذر النذورات، هل هو مجرد اللاعب والعبث من دون الاعتقاد؟ فهذا لا يفعله الا مجنون، ام الباعث عليه الاعتقاد في الميت. الاعمال شايف طريقة اهل السنة، يقول لك الله الرجل اللي رايح عمال يتوسل بالاولياء وقل يا فلان عايز كذا، خلي مراتي تحلى، الجاموسة بتاعت الاجابة تعيد من ميت نصه. هذه الكلمات سمعناها من المعاصرين، ونقل بعض منها الشوكاني رحمه الله في هذه الرسالة، بل نقل ذلك الامير الصنعاني رحمه الله في تفسير الاعتقاد، وهي رسالة عظيمة النفع جدا. ما الذي يدفع على هذا؟ ويقول الشوكاني في موضع اخر: ونحن نعلم ان الاموال يحرص عليها الناس غاية الشر، ولا يبذلونها الا في سبيل تحقيق مصلحة، سواء كانت مصلحة دنيوية او اخروية، وسواء ظن منفقها انه يحصل بها مصلحة وهو لا يحصل بها الا الخراب والهلاك. الزاني الذي يستأجر امرأة بائعة هوى، هذا يظن انه يبذل ماله تحقيق مصلحة وان يشبع شهوته، وهي مصيبة كبرى. فهذا الذي ينظر لهؤلاء الاموات ويأتي من مكان بعيد لينحر ناقة عند الاعتاب، هل هذا يدل الا على اعتقاد النفع والضر في هؤلاء؟ انت واخد بالك؟ فالشيطان يقول الراجل ده ما بيعمل كده مجنون، ام انه يعبث؟ طبعا العبث لا يرى في هؤلاء، العبث ده طبع كلامه، حتى لو جه واحد يصلي على سبيل العبث كل من حوله يدرك انه يعبث. فليس شعري ما هو الحامل له على الدعاء والاستغاثة وتقديم الجدران ونذر النذورات، هل هو مجرد اللعب والعبث من دون الاعتقاد؟ فهذا لا يفعله الا مجنون، ام الباعث عليه الاعتقاد، الاعتقاد في الميت، فكيف لا يكون هذا من كفر الاعتقاد الذي لولاه لم يصدر فعل من تلك الافعال، الذي لولاه لم يصدر فعل من تلك الافعال، فكيف لا يكون هذا من كفر الاعتقاد الذي لولاه لم يصدر فعل من تلك الافعال؟ ثم انظر كيف اعترف بعد ان حكم على هذا الكفر بانه كفر عمل لا كفر اعتقاد بقوله: لكن زين له الشيطان ان هؤلاء عباد الله الصالحين ينفعون ويشفعون، فاعتقد ذلك جهلا كما اعتقده اهل الجاهلية في الاصنام. فتأمل كيف حكم بان هذا كفر اعتقاد ككفر اهل الجاهلية، واثبت الاعتقاد واعتذر عنهم بانه اعتقاد ايه؟ جهل. لكن شوف طريقة الشوكاني في تقريب، يعني هو بس يعني هو هنا علق على امرين: الامر الاول انه اثبت التناقض في كلام محمد بن اسماعيل الامير، كيف تقول انه عمل ثم تصرح بانه اعتقاد؟ حتى لو صرح انه اعتقاد هل يقبل هذا منه؟ ها؟ مع المقدمات التي قدمت لا يقبل الا بهذه الكيفية. وما لماذا ان كان يعتقد ان هذا من الضلال المبين ومن الشرك برب العالمين كيف يفعل هذه الافعال؟ اهو عابث ام مجنون ام ان هذه الافعال تدل على الاعتقاد؟ واضح الكلام؟ تعال بسرعة، يعني انا اريد هنا ان اضرب لك مثلا: لو ان رجلا قال اشهد بان الله عز وجل قد حرم اللواط، وبين ان لوطا عليه السلام قد انكر هذه الفاحشة انكارا عظيما، وقال اتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمين، فأقر بأن هذا محرم، ولكنني قضيت قضاء بأن من امتنع عن اللواط فسأضرب عنقه، فيعرض نفسه للعقوبة من جهة العزل من وظيفته أو الاعتقال أو التعذيب أو القتل أو النكس. ثم إن من لاط فهذا سيولى أعلى المناصب وستفتح له الأبواب وسيقرب من مجلسي. هل هذه الهيئة، هذه الكيفية تدل على أن هذا الرجل مقر بأن الله عز وجل حرم اللواط، أم أنها تدل على استحلال أو جواز، يعني إباحة؟ وكذلك أتى إلى كل شرعة شرعها لنا رب العزة تبارك وتعالى فقررها، قدم بين يديه. وأقر بأن صلاة الظهر التي فرضها الله عز وجل وبينها النبي صلى الله عليه وسلم 4 ركعات، أقر بهذا. ومن صلى الظهر 4 ركعات فسأضرب عنقه، بل هي ركعتان فقط. وأقر بأن الله ولا أزعم أن هذا من دين الله عز وجل، بل هذا حكم أرضي. وكذلك الزنا، وكذلك من نكح امرأة أبيه، ففي حديث البراء بن عازب كما أوله الطبري رحمه الله وغيره أنه لما عقد عليها كان هذا قرينة على الاستحلال، قرينة. لا، هذا الرجل عقد على امرأة أبيه وهو يشهد ويقر ويعترف لأنه مرتكب لكبيرة، ناكح لامرأة يحرم عليها عليه أبدا أن ينكحها، وقضى بذلك بين الناس في كل جزئية من جزئيات الشريعة، أو في كلها عدا واحدة، أو في واحدة عدا كلها، فعل هذا. أليست هذه الأمور دليلا على ما في نفسه؟ والله لو فهم المشركون ما فهمه هؤلاء المخاذيل ما أظنه أعتقده أنهم كانوا سينطقون بهذه الكلمة لا إله إلا الله، ولكنهم كانوا أهل لغة يعرفون معنى هذه الكلمة. إن خلاص الشريعة إذن قول لا إله إلا الله تفيها لا إله إلا الله، محمد رسول الله، وانتهت المسألة. بعد ذلك يأتي إلى كل هذه الشرائع ويقر بأنها من عند الله وأن شريعة الله عز وجل هي أعظم الشرائع، ويفرض على خلق الله عز وجل خلاف ذلك، ويجعل ثوابه وعقابه مبنيا على ما فرض. إذا قال لك أنا أعظم الشريعة وأحتقر هذه القوانين الأرضية، ولكن من سب القوانين الأرضية عرض نفسه لعقوبة تصل إلى السجن 15 سنة، ومن سب شريعة الله عز وجل حكمنا عليه بغرامة تصل إلى 500 جنيه أو السجن 6 أشهر أو إحدى العقوبتين، والسجن 6 أشهر أو إحدى العقوبتين، وأنا أعظم شريعة الله عز وجل وأجهش هذه الشريعة بقدمي، الشريعة الأرضية والقانون الفرنسي. لكن من سب القانون الفرنسي عقوبته 15 سنة، ومن سب قانون الله عز وجل عقوبته الغرامة مع الحبس أو السجن 6 أشهر أو إحدى العقوبتين، وهذا مفروق بالقاضي. أليس هذا يدل على الاستحلال؟ انظر إلى هذه الكلمة التي إنا لله بري نسيت أن آتي بها. حدث معاه ثالث خارج عن بري أرسل بها إليها دقيقة واحدة بعد المقدمة التي انتهت صفحة 6. بدأت الرسالة بصفحة 7، خطبة الحاجة أخذت نصف الصفحة، في صفحة 9 يعني بعد صفحة ونصف من بداية الكتاب، أنطق الله عز وجل أو أنطقه الله عز وجل الذي أنطق كل شيء بالصورة التي نريد منه ومن غيره إن أنطقوا من نفسهم أن يرسلوا بها إلى الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله ليستفتوه ما حكم من فعل ذلك. هو قال هذا في صدد التعريض لجماعة من الجماعات، لكن انظر ماذا قال: وآخرون خاضوا في أوحال السياسة وتشكعوا في ديدائها. سبحان الله، أعطاهم الله عز وجل أسلوبا في الكلام. وآخرون خاضوا في أوحال السياسة وتشكعوا في ديدائها وتجاسروا على وضع فرع الله سبحانه وتعالى في مستوى القوانين الوضعية الجاهلية، يقترح على المجالس النيابية يناقشونه ويصوتون عليه، فإذا فاز بالأغلبية يبقى ايه؟ انت متوقع ان يبقى بقيت الكلام ايه؟ طبق، مش ديمقراطية بتقول كده؟ طيب، فإذا فاز بالأغلبية فإنه يرفع لرئيس الدولة، فإما أن يقره وإما أن يعيده إلى هذه المجالس لإعادة النظر فيه. وفي حال عدم فوز شرع الله بالأغلبية أو في حالة تساوي الأصوات فإن شرع الله يعتبر مرفوضا. اللهم غفرا غفرا، كل ما شئت غفرا غفرا. شوف هذا يقول ايش؟ ورسالته مؤلفة في ماذا؟ هذه الصورة نريد من هؤلاء ان يرسلوها كما زونها هذا الرجل الى علماء الارض، الى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله، والى علماء المملكة، والى غيرهم من العلماء، بل والى الشيخ ناصر الدين الباني حفظه الله محدث الزمان، فليرسل اليهم بهذه الصورة وليطلبوا فتاواهم في هذه الصورة. والله لو ان كلمة هؤلاء اتفقت على ان هذه الصورة لا تعد استباحة لتبديل الشريعة واستباحة للحكم بغير ما انزل الله، فهذه فتوى نجعلها بيننا وبين ربنا حين نلقاه، حين نلقاه. لكن احنا حالنا يا اخواننا هو حال هذا الرجل العلامة العظيم الامام الشوكاني رحمه الله، فقد قدم لرسالة وهي رسالة دفع الدواء العاجل في دفع العدو الصائل، وسأنقل لكم كلاما منها في موضعه ان شاء الله. مقدمة هذه الرسالة تبكي المتقاعس عند القدرة عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. فليقل هؤلاء ما شاء، لكن هذا هو النظام. شوف العبارة مرة ثانية: وآخرون خاضوا في أوحال السياسة وتشكعوا في بيدائها وتجاسروا على وضع شرع الله سبحانه وتعالى في مستوى القوانين الوضعية الجاهلية، يقترح على المجالس النيابية يناقشونه ويصوتون عليه، فإذا فاز بالأغلبية فإنه يرفع لرئيس الدولة، فإما أن يقره وإما أن يعيده إلى هذه المجالس لإعادة النظر فيه. وفي حال عدم فوز شرع الله بالأغلبية أو في حال تساوي الأصوات فإن شرع الله يعتبر مرفوضا. اللهم غفرا غفرا. أنتم مش واخدين بالكم ما هي التناقض إيه؟ الإمام الشوكاني رحمه الله يبين طريقة السلف. أنا أقول طريقة السلف ولا أتمسح في السلف، بل هذا نص فتوى ابن عثيمين وهذه أصوله التي أصل عليها حفظه الله. وسأقرأ عليكم فتوى ابن عثيمين مرة أخرى. هذا رجل يقول: الذين سووا بين شريعة الله وبين غيرها من القوانين تعرض على المجالس النيابية ويصوت عليها الشريعة دي تطبق ولا ما تطبقش؟ يبقى لا يا اخوانا من غير اكراهه. واحد بيسألوه الشريعة تطبق ولا ما تطبقش؟ قال لا ما تطبقش. اقل احوال هذا الرجل انه ايه؟ يرى جواز عزل الشريعة. طيب افرض ان الاغلبية بتقدير الله عز وجل كده صوتت على في صدق الشريعة في جانب تطبيق شريعة شريعة الله عز وجل، فمعنى هذا ان الشريعة ستطبق؟ لا، يرفع هذا التصويت الى رئيس الدولة، فاما ان يقبل رحمه الله واما ان يعيد هذا مرة اخرى. طبعا اذا اعاد هذا مرة اخرى الى المجلس النيابي ايه اللي بيحدث يا اخواننا؟ ايه اللي بيحدث؟ هو نفسه بيقرر. فاذا اعيد ربما صوتت الاغلبية برفض الشريعة، واحسن الاحوال تتساوى الاصوات، وحينئذ تفقد الشريعة بإيه؟ يفقد تطبيق الشريعة الأغلبية المطلقة أو الأغلبية المنصوص عليها، فتعزل شريعة الله عز وجل. الكلام ده يدل على إيه؟ ما يدلش على اقتباحة، وهو يفعل هذا غير مكره. شوف الشيخ ابن عثيمين
يبين هنا أن ده حاصل.
مين؟ خارج العنبري. هو يبين أن هذا حاصل، ومع ذلك صنف رسالته في الدفع عن هؤلاء. صنف رسالة في الدفع عن هؤلاء، وهذه الرسالة لأنها اتسعت فلا بد من أن نتعرض لها يعني بالتفصيل. رغم أن الكلام الذي ذكرته سابقا لا يحتاج معه إلى إعادة، لكن هذا قدرنا. إحنا قاعدين وبنسمع وخلاص، وأول ما الإنسان يخرج من هنا زي ما قلنا في حالة الايه؟ الهلال. فضربني واحد على المسجد وقال يا شيخ هم التواصل المفتي اجروا حوارا مع المفتي في مجلة ايه؟ اكتوبر باين، وبين انه في اول الشهر وفي اخر الشهر اتبع ادلة شرعية. يا خبر ابيض. يعني اذا نحن نقول بتكافؤ الادلة. انت في ايه تكافؤ الادلة؟ ان القول صواب وخلافه صواب، القول صواب وخلافه صواب. حتى الذين قالوا كل مجتهد مصيب ارادوا بذلك رفع الاثم، ولذلك قال اهل العلم كل مجتهد مصيب دي مأخوذة من الصواب وليست مأخوذة من الإصابة، لأن معنى الإصابة إن هو أصاب الحق. يبقى إذن الحق الشيء وضده ونقيده، مش كده؟ وهذا هو القول بتكافؤ الأدلة. لكنهم قالوا كل مجتهد مصيب من الإيه؟ من الصواب، أي أنه فعل الصواب حين اجتهد، أرادوا بذلك أن يرفعوا عنه الإثم إن أخطأ بعد الاجتهاد. وقد رفع النبي صلى الله عليه وسلم عنه الإثم، وبين أن هناك أو أنه لا ارتباط بين الاجتهاد والخطأ. إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، إذا حكم الحاكم فاجتهد فأخطأ فله إيه؟ أجر. إلا إما أنه أصاب، لم يقل فإنه صواب، فإنه أصاب لأنه اجتهد فإيه؟ فأصاب، يعني أصاب كبير الحقيقة، والثاني أخطأ. خدت بالك؟ فكيف يكون الشيء ونقيده حقا؟ هذا قد يتصور إن قلنا مثلا الرجل أعاد النظر في المسألة وجدد الاجتهاد، لأن هذه مسألة مدونة في الأصول. هل إذا سئل المجتهد عن مسألة سبق له فيها اجتهاد هل فرض عليه ان يجدد الاجتهاد عند تجدد السؤال، ام انه يجوز ان يكتفي باجتهاده السابق؟ منهم من قال يجوز ان يكتفي باجتهاده السابق، والجمهور على انه يجب عليه ان يجدد الاجتهاد وان يعيد النظر في المسألة. شو الكلام؟ لانه قد يتبين له في اثناء هذه المدة الزمنية امر يرده عن قوله هذا الى قول اخر، وقد رأينا الاكابر فعلوا ذلك. فقد يقال مثلا انه نظر واعاد باجتهاد في المسألة وتغير قوله فيها، ثم تجد ان الكلام في اول الشهر هو نفسه مؤسس على الكلام في اخر الشهر. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب. يبقى كيف يقال انه قد غير الاجتهاد؟ هل تغير المفتي فتغير معه اجتهاد المفتي الاخر؟ لم يحدث. ومع ذلك الاخ يقول لك يا شيخ دعتها بأدلة. انا والله لا املك لك من الله شيئا. فكذلك هذه المسألة علقنا الى الان على رسالة علي بن حسن عبد الحميد، وقفنا عندها كلمة كلمة كلمة، وعلقنا على رسالة علي بن حسين بن ابي لوز، ووقفنا عندها كلمة كلمة، وسنضطر اسفا رغم ان هذا قد يكون مضيعة للوقت، لكن من باب وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. سأعيد التعليق على هذه الرسالة مرة أخرى، الأخ صاحب الرسالة يأخذها إن شاء الله. إذا كان الأمر كذلك معنا أخوانا نقرأ عليكم شتى الشيخ ابن عثيمين لنرى أن المأخذ واحد. هؤلاء يقولون عنا، هؤلاء ليسوا من طلاب العلم، وطرق يقول هذا صحفي وهذا مصحفي. إذا نظر في كتب أهل العلم فتبتسم، ينظر في مجلة نيكي ومجلة سميث. هذا الكلام أنا أقوله يعني تأليفا من عندي، بل قاله هذا المخزون في محاضرته الماضية. الذين ينظرون في هذه الكتب، فالذين ينظرون في مجلة سميث، الأطفال الذين ينظرون في مجلة سمير وفي مجلة نيكي وما إلى ذلك. هو يشوف الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله يقول الكلام ده، هذه الفتوى من الذي نقلها؟ علي فين أبو لوز فتن في التفسير صفحة 93. سئل فضيلة الشيخ العلامة ابن عثيمين عن حكم من حكم بغير ما أنزل الله، فأجاب إن الحكم بما أنزل الله تعالى من توحيد الربوبية، لأنه تنفيذ لحكم الله الذي هو مقتضى ربوبيته، فكان هو الملك فالمقتضى أنه ملك أن إيه؟ يشرع وأن يطاع، ألا له الخلق والأمر. هو مقتضى ربوبيته وكمال ملكه وتصرفه. ولهذا سمى الله تعالى المتبوعين في غير ما أنزل الله تعالى أربابا لمتبعيهم، فقال سبحانه اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فسمى الله تعالى المتبوعين أربابا، حيث جعلوا مشرعين مع الله تعالى، وسمى المتبعين عبادا حيث أنهم ذلوا لهم وأطاعوهم في مخالفة حكم الله سبحانه وتعالى. وقد قال عدي بن حاتم لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم لم يعبدوهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام بل إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم. طبعا الكلام ليس كما يوهم كلام خالد العنبري أننا لم نفهم الحديث أو فاتنا كلام القاضي بن العربي رحمه الله، بل هذا كلام نردده من قديم لمدة أن التزمنا، أي أطاعوهم في التحليل والتحريم. إذا فهمت ذلك فاعلم أن من لم يحكم بما أنزل الله وأراه، على طول هنا هو حاطط لك خط تحت كلمة إيه؟ أراد، وأراد أن يكون التحاكم إلى غير الله ورسوله، وردت فيه آيات بنفي الإيمان عنه وآيات بكفره وظلمه وفسقه. يبقى الذي لم يحكم بما أنزل الله وأراد أن يكون التحاكم إلى غير الله ورسوله، هذا وردت فيه نوعان، ورد فيه نوعان من الآيات، آيات تنفي عنه الإيمان وآيات تتهمه بالكفر أو الفسق أو الظلم. آيات بتنفي الإيمان وآيات بتثبت الإيه؟ الكفر. أنت معايا؟ أي واحد يا أخوانا حتى لو سهى، لو سهى ثم عاد إلى ما أقول مرة أخرى يرفع إيده ويقول بعيد الكلام ده ثاني انا مش فاهم. فاما القسم الاول وهو نفي الايمان عنه فمثل قوله تعالى: الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. خلي بالك بقى، يبقى إذن الآيات دي يا أخوانا وردت في معرض الإجابة على سؤال السائل عن حكم من حكم بغير ما أنزل الله، وسترى كلام الشيخ. فوصف الله تعالى هؤلاء المدعين للإيمان وهم منافقون بصفات: الأولى أنهم يريدون أن يكون التحاكم إلى الطاغوت، وهو كل ما خالف حكم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن ما خالف حكم الله ورسوله فهو طغيان واعتداء على حكم من له الحكم وإليه يرجع الأمر كله. قال الله تعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. الثانية أنهم إذا دعوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول صدوا وأعرضوا، هم أرادوا أن يتحاكموا إلى غير الله ورسوله، إذا دعوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول صدوا وأعرضوا. الثالثة أنهم إذا أصيبوا بمصيبة بما قدمت أيديهم ومنها أن يعثر على صنيعهم جاءوا يحلفون أنهم ما أرادوا إلا الإحسان والتوفيق، كحال من يرفض اليوم أحكام الإسلام ويحكم بالقوانين المخالفة لها زعما منه أن ذلك هو الإحسان الموافق لأحوال العصر. ثم حذر سبحانه هؤلاء المدعين للإيمان المتصفين بتلك الصفات بأنه سبحانه يعلم ما في قلوبهم وما يكنونه من أمور تخالف ما يقولون، وأمر نبيه أن يعظهم ويقول لهم في أنفسهم قولا بليغا. الكلام ماشي يا أخوانا؟ طيب. ثم بيّن أن الحكمة من إرسال الرسول أن يكون هو المطاع المتبوع لا غيره من الناس مهما قويت أفكارهم واتسعت مداركهم. ثم أقسم تعالى بربوبيته لرسوله صلى الله عليه وسلم التي هي أخص أنواع الربوبية والتي تتضمن الإشارة إلى صحة رسالته صلى الله عليه وسلم، أقسم بها قسما مؤكدا أنه لا يصلح الإيمان إلا بثلاثة أمور: الأول أن يكون التحاكم في كل نزاع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الثاني أن تنشرح الصدور بحكمه ولا يكون في النفوس حرج وضيق منه، الثالث أن يحصل التسليم التام بقبول ما حكم به وتنفيذه بدون ثوان أو انحراف. واضح يا اخوانا؟ طيب يبقى ده القسم الأول من الآيات اللي هي الآيات اللي إيه؟ التي تنفي الإيمان. القسم الثاني هي الآيات التي إيه؟ تثبت الكفر أو الفسق أو الظلم. وأما القسم الثاني وهو كفره وظلمه وفسقه فمثل قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون. هل هذه الأوصاف الثلاثة تتنزل على موصوف واحد، بمعنى أن كل من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر ظالم فاسق، لأن الله تعالى وصف الكافرين بالظلم والفسق، يعني هل كلها بمعنى واحد؟ لأن الله عز وجل قال مثلا عن إبليس: إلا إبليس كان من الجن فإيه؟ ففسق عن أمر ربه. وقال عز وجل: والكافرون هم إيه؟ الظالمون. كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، إن الشرك لظلم عظيم. فهل الآيات الثلاثة بمعنى واحد أم أنها تتنزل على موصوفين ثلاثة؟ بمعنى أن كل من لم يحكم بأمر الله فهو كافر ظالم فاسق، لأن الله تعالى وصف الكافرين بالظلم والفسق فقال تعالى: والكافرون هم الظالمون، وقال تعالى: إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم إيه؟ فاسقون. فكل كافر ظالم فاسق. أو هذه الأوصاف تتنزل على موصوفين بحسب الحامل لهم على عدم الحكم بما أنزل الله، واخد بالك؟ وهذا هو الأقرب عندي والله أعلم، اللي هو إيه؟ أنها تتنزل على إيه؟ موصوفين مختلفين بحسب الحامل له على الحكم بغير ما أنزل الله. سنقول: من لم يحكم بما أنزل الله استخفافا به أو احتقارا له، أو اعتقادا أن غيره أصلح منه وأنفع للخلق فهو كافر كفرا مخرجا من الملة. واضح الكلام ده؟ يبقى من كفر ايه؟ استخفافا به او احتقارا له او اعتقادا ان غيره اصلح منه وانفع للخلق، يبقى ده كافر ايه؟ كفرا مخرجا من الايه؟ من الملة. ومن هؤلاء من يصنعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية لتكون منهجا يسير الناس عليه، فإنهم لم يصنعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون. بشوف هو جعل إيه هذا العمل دالا على إيه؟ إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق. ليه؟ إذ من المعلوم بالضرورة العقلية، فكر الشوكاني لما سألوا هم يفعلون هذا على وجه العبث؟ هل فيهم جنون؟ أم أنهم يفعلون ذلك لاعتقادهم في هؤلاء الأموات؟ يبقى هنا بيقولوا برضه إذ من المعلوم بالضرورة العقلية والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج مخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل من حد. نمرة اثنين، نمرة ثلاثة، أنا بس عايز نمرة واحد. تعال بسرعة. نمرة اثنين قال لك إن ممكن يكون كافر ممكن ما يكونش كافر، ونمرة ثلاثة ولا نقراها كاملة خلاص. خلينا نقراها كاملة وخلاص. ومن لم يحسن بما أنزل الله وهو لم يستخف به ولم يحتقره ولم يعتقد أن غيره أصلح منه وأنفع للخلق، وإنما حكم بغيره تسلطا على المحكوم عليه أو انتقاما منه لنفسه أو نحو ذلك، فهذا ظالم وليس بكافر، وتختلف مراتب ظلمه بحسب المحكوم به ووسائل الحكم. ومن لم يحكم بما أنزل الله لا استخفافا بحكم